رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء للعمل بهذا الدين والتمسك به وحسن المعتقد، توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله يهدي لنوره من يشاء ويضل عنه من يشاء، ولا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيها الفتن، فكون الإنسان يوفق لاتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كما سمعتم من أخينا عبد الله جزاه الله خير، هذه منة عظيمة من الله على عبده. أيضا مساجد السنة تعتبر من نعم الله العظيمة على أهلها، فكم من أناس محرومون من مثل هذه المساجد، من مساجد السنة ومن دعاة أهل السنة، يصبحون ويمسون بين أصحاب البدع والأهواء، ولم يوفقوا للانتقال من تلك الأماكن إلى أماكن أخرى يسمعون فيها الخير والحق والهدى والتوحيد والسنة. فأذكر إخواني الذين من الله عليهم بمساجد السنة من الشوبان والشباب أن يحمد الله سبحانه وتعالى، فإن السنة نور وهدى، والبدعة ظلمة وضلالة. وقد لا يتنبه لهذا بعض الناس إلا في يوم القيامة حين يرى إكرام الله لمن تمسك بدينه، ويرى الخزي لمن أعرض عن اتباع الكتاب والسنة. فلا شك أن العمل بالكتاب وبالسنة وعلى فهم السلف الصالح هذه نعمة عظيمة. وكذلك أيضا أن يمن الله عليك بجلساء صالحين وبرفقة صالحة تعينك على هذا الخير، فإن كثيرا من الناس أعرض وضل وانحرف بسبب الجلساء، من حوله عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، وهو يرى أصحاب البدع والأهواء والتحزبات ويسمع كلامهم ويرى حركتهم فيتأثر بها، ما يشعر إلا وقد صار يقول بقولهم إلا من هدى الله. فعلينا أن نحمد الله على هذه النعمة، نعمة وجود السنة ووجود أهل السنة، ومن يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرفون أيضا أحاديث الطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يأتي أناس يوم القيامة يريدون أن يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في أشد العطش، وفي أشد الحاجة إلى الماء، وهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاءوا إلى حوض نبيهم، وأيضا عرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم من أمته، عليهم الغرة والتحجيل من آثار الوضوء. هؤلاء من المسلمين، من المتوضئين، من المصلين. وإذا بالملائكة تطردهم، نسأل الله العافية والسلام. جعل الله ملائكة عند الحوض يحرسونه ويحافظون عليه ويطردون من لا يستحق أن يشرب منه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام عند حوضه ينظر إلى أمته الذين يشهدون عليه من المسلمين من أمته ويشربون من هذا الحوض، وإذا به يرى أناس يطردون عنه، قال: فأقول أمتي أمتي، هؤلاء من المسلمين من أمتي، ليسوا من اليهود ولا من النصارى ولا من الملحدين. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، إنهم غيروا وبدلوا. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. هذا جاء عن جمع من الصحابة، حتى أني جمعتهم في جزء لطيف، جزء حديث. قال: فأقول سبقا لمن غير وبدل. قال: غيروا وبدلوا. الآن هذه الفرقة المنحرفة داخلة في هذا، من صوفية ومن شيعة ورواسط وخوارج ومرجئة وأشعرية وماتريدية وجهمية وقدرية إلى غير ذلك، ومن العقلانيين في عصرنا هذا الذين يتبعون عقولهم ولا يتبعون الشرع، ويتبعون أهواءهم ولا يتبعون الدليل، وأيضا ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين الذين أعرضوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أن القرآن يكفيهم، مع أن القرآن يدعو إلى اتباع السنة. فالسبب كثيرة منحرفة، وكما سمعتم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نسأل الله العافية والسلام. فعلا الآن حاصل، الآن وقبل الآن الاختلاف الكثير حاصل. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإنسان الذي ما يتحصن بالكتاب وبالسنة وعلى فهم السلف الصالح ما يشعر إلا وقد ضل وانحرف، ويظل ضلالا عظيما ومبينا. نسأل الله العافية والسلام. فالله الله يا عبد الله أنت على خطر كبير، وما سمي القلب إلا لتقلبه، القلب يتقلب والفتن جرارة، ومنها من لا يعرف الناس خطرها إلا من رحم الله، فتن كثيرة، فتن في العقيدة وفي غيرها. فأنت في أمس الحاجة إلى العلم النافع والعمل الصالح والتحصين تحصن نفسك من الشر والبدع والأهواء. انظر إلى الروافض أصحاب إيران إلا من رحم الله، ما يسمونهم بالآيات، إيش من آيات؟ آية الظلام، اللحى الطويلة والعمام العمائم الكبيرة، وأينهم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني كيف أن الشيطان أضلهم في المعتقد وفي كل شؤونهم، عقائد ضالة وعقائد منحرفة. عداء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفة في المعتقد لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، مخالفة للمسلمين، لا يقولون بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم ولا بسنن أبي داود ولا سنن الترمذي ولا سنن النسائي ولا سنن ابن ماجه ولا بأي كتاب من كتب السنة النبوية التي عليها المسلمون قديما وحديثا. فريق وحدهم، ضلالات وعقائد منحرفة وحدهم. بدأ بهم الضلال شيئا يسيرا ثم توسع، وكذلك الصوفية وما هي عليه من العقائد المنحرفة، نذر لغير الله ونذر لغير الله ودعاء لغير الله، اعتقادات فاسدة، أفكار محدثة مثل النحبة، هذه النحبة عندهم ذكر، وذكر الله عز وجل بالضمير هو أو بالاسم المفرد. يعني أين هم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لهذا ما ربطوا أنفسهم بالكتاب وبالسنة كما فعل أهل السنة، بدع عظيم. وتجدهم في كسالة حتى في الصلوات الخمس المفروضة إلا من رحم الله، كسالة لأشياء كثيرة من الدين يهملونها ويهتمون بالبدع والخرافات. هل لك أسوة؟ هل لك سلف في هذا العمل؟ هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا؟ ما في لهم أسوة ولا هم يحرصون على هذا. يعني حين تفكر في هذه الأمور تجد فعلا تقول أين ذهبت عقولهم؟ أين هم من الكتاب ومن السنة؟ وهم ربما يقرؤون هذه الأحاديث لكنهم يصرحون أنهم ما يقرؤونها إلا للبركة، فلهذا حرموا من الهداية. الذي يقرأ الأحاديث النبوية للبركة وليس للعمل ما ينتهي، وهكذا الذي يقرأ القرآن للبركة وليس للعمل ما ينتهي. لابد أن تجعل الكتاب والسنة منهج حياتك تسير عليهما في كل شؤونك، ولا تعمل عملا إلا وتنظر ما هو الدليل عليه، تربط نفسك بالدليل لا بالهوى ولا بالناس. فإن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض، ما قال أكثر أهل القرية أو أهل الحي، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا لا تقول الناس إلا أن تحضر الصحابة فنعم الصحابة قدوة، أما الناس هكذا ها؟ نعم قدوة، قدوة هو الكتاب والسنة، والحجة كتاب والسنة. قال يضلوك يوقعوك في الضلال عن سبيل الله مع وضوح السبيل. سبيل الله واضح كما فعل الرسول لما خط قال هذا سبيل الله، خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. يعني سبل الشيطان كثيرة، وسبيل الله واحد كما قال الله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآن تجد بعض الناس أو كثيرا من الناس لا يفرق بين هذا السبيل وبين تلك السبل، مشي حالك كله خير كله طيب كله، هذا ما هو صحيح، هذه مخالفة للكتاب والسنة. الله يقول هذا الكلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله إلى جميع خلقه أن يأخذوا بهذا السبيل القرآن والسنة، وأن يجتنبوا تلك السبل الكثيرة. وأيضا هذا نوع من أنواع الابتلاء، الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل للناس سبيلا واحدا بدون سبل أخرى، لكن ابتلاء من الله، هذا سبيل وتلك سبل. سبيل الله مستقيم وتلك السبل معترضة له، معترضة له عن اليمين وعن الشمال. وكل سبيل له ناس يدعون إليه، تعال معنا تعال معنا. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية عظيمة من الله، ألا تقبلها؟ ألا تهتموا بها؟ وهذا يترتب عليه جنة ونار، السبيل والسبل يترتب على هذا جنة ونار. إن سلكت سبيل الله كنت من أهل الجنة لأنه موصل إليها، ومن سار في تلك السبل وقال هذا أقرب وهذا أيسر وهذا أخصر وصلته إلى النار والعياذ بالله. فالناس يا مصر حاجة إلى هذا الشيء، إلى فهم هذا السبيل ليأخذوا به، وفهم تلك السبل ليجتنبوها. تجد من الرجال ومن النساء إلا من رحم الله، يقول كل سواء كل واحد أمشي بس وأمض عينيك وامشي، وإذا وصلت إلى النار الله يحذرك والرسول يحذر عليه الصلاة والسلام. أولئك متوضئون مسلمون ومصلون وصائمون ومتوضئون، ولم يذهبوا إلى في طريق اليهود ولا في طريق النصارى، ذهبوا مع المسلمين عند حوض النبي عليه الصلاة والسلام، عند حوض نبيهم يشربوا، وإذا بالملائكة يطردونهم. الله أكبر. الطرد من باب بيت فلان، كيف ينكسف الشخص أنه فلان طردني؟ إذا طردك من بيتك فهناك بيوت في الدنيا، وإذا طردك من طعام فهناك طعام في أماكن كثيرة والمطاعم كثيرة، وإذا طردك عن شراب فهناك مياه وأشربة كثيرة في الدنيا، لكن كيف الآخرة؟ كيف الآخرة؟ ما هو فلان؟ الملائكة يطردونه، والرسول يقول سوقا سوقا بعدا روح، ما اتبعتني في الدنيا الآن تريد أن تتبعني في الآخرة؟ ما شربت من حوضي في الدنيا والكتاب والسنة، الآن تريد تشرب من حوضي في الآخرة؟ ما سلكت طريقي هناك، الآن جئت تبحث عني؟ سحقا سحقا لمن غير وبدل. كيف تكون حالتهم؟ فكر أنت، الملائكة يطردونهم طردا، ثم أيضا تركوهم كما جاء في الحديث يقتربون من الحوض، يتركوه يقترب حتى إذا دنوا منه اختلجوا دوني، أخذوا على الوراء، يعني زيادة في الحسرة أنه شاهد الحوض وهو عطشان له من الماء من الدنيا من أيام الدنيا، محتاج للماء في أشد العطش، وذاك الماء إيش من ماء؟ ما هو ماء مثل مياه الدنيا، من حوض النبي عليه الصلاة والسلام من الجنة، أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني قاطع العطش، والشمس قد دنت من رؤوسهم وهم في حر شديد وضنك عظيم، محتاجون لأن يشربوا من هذا الحوض، لكن انظر إلى المخالفة في الدنيا، كيف أن الشيطان يسهلها في الدنيا، يقول عادي عادي قلبك نظيف، هذا من أكثر أتوقع التشدد، يسمي التمسك تشدد، يا أخي فرق فرق ما بين تمسك وما بين تشدد وما بين تميع، لا عنده هذا كله تشدد، هي ثلاث أشياء ما هو واحد، صح فيه تشدد وهو مذموم كلنا نذمه، وفي تميع وضياع وهو أيضا مذموم، وهناك طريق ثالث ما بين الطريقين اسمه تمسك، لكن هل أنت تريد من الشيطان أن يسميه تمسكا وهو يحارب التمسك فيجعله من قبيل التشدد وهو في الحقيقة تمسك، الذي هو مع الكتاب ومع السنة هذا متمسك، والذي يأتي ببدع من رأسه هذا متشدد، كلف نفسه ما لم يكلفه الله به ولا رسوله، والذي يضيع ما شرعه الله هذا تميع وضياع. قال تطردهم الملائكة طردا عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، انظروا على حفاظ على هذا الحوض، ليظهر لتظهر منزلة المتمسك وحال المنحرف المتبع لهوى المتبع للفرق المنحرفة والضالة، الله سبحانه وتعالى حكم عدل، الله حكم عدل، لأن هذا المتمسك في الدنيا عاش على الصبر، هذا يلمزه وهذا يلمزه وهذا يسبه، هذا يقول متشدد وهو صابر، ما يجد الأنصار إلا القلة، تريد يكون يوم القيامة هو وذاك في باب واحد، هذا شرب وهذا شرب، فالله يريد أن يظهر مكانة المتمسكين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذين تعبوا في الدنيا وصبروا وتحملوا، ويريد أن يهين وأن يذل أولئك أصحاب الأهواء، الذي يتبع هواه دينه هواه، والحق عنده ما وافق هواه أو ما وافق ما عليه الناس. فهذه هذا الموقف عبرة لمن يعتبر، عبرة. أصبر جزاك الله خير، أصبر في الدنيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمل من أجل الله، ثم من أجل أن تسعد في الآخرة. الدنيا لا تبالي بها، لكن هذا كما تعرف بعد أن تصحح وضعك وتتأكد من حالك. لأن الشيعة مثلا هم في ظنهم في نظرهم أنهم على الحق، والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والصوفية والأشعرية والمرجئة وإلى آخره، كل فرقة في ظنها أنها على الحق. فأنت لابد أن تصحح وضعك مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان الرسول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يتهجد ويصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويقول في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. انظر على دعاء عظيم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعاء عظيم. متى يقوله؟ في الليل في أوقات الإجابة، في قيامه في التهجد في صلاة الليل على ممر العام، وهو قائم واقف بين يدي الله يستفتح الصلاة بهذا الدعاء. وانظر أيضا إلى افتتاحه بهذا التوسل، يتوسل إلى الله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. هذا توسل مشروع بأسماء الله وصفات الله. ثم أتى المطلوب: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دائما 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 تقول هذا حتى توفق، حتى يهديك الله ويوفقك الله. والله يا إخواني في الله أن الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا لا شيء، يأكل من فيها المسلم والكافر. لكن الكلام على حالك، على أي حال أنت، وعلى أي حال تعيش، وعلى أي حال تموت، وعلى أي حال تبعث يوم القيامة. الطرد من حوض النجم ما هو بالأمر الهين، الضرب والعذاب في القبر لو خالط هدي النبي ما هو بالأمر الهين، أن يسحب على وجهه إلى النار ما هو بالأمر الهين. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها في النار. ما نزل على الكعبين من الإزار ففي النار. هل هو الثوب في النار وإلا صاحبه؟ صاحبه في النار. المسبل الذي يلبس ثوب أو سروال أو إزار أسفل من الكعبين قال في النار. وهكذا البدعة والضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف تبتدع في الدين والدين دين الله وتشريعه؟ الله هو الذي خلقك، وهو الذي شرع لك هذا الدين تسير عليه، لا تخالفه لا بزيادة ولا بنقصان، لا تحرف ولا تغير ولا تبدل، ليس لك من الأمر شيء. الله ابتلاك بهذا الدين وابتلاك بهذه الأوامر والنواهي، هل تسير عليه أم لا؟ الشيطان يريد منك أن تزيد زيادات لتكون ضالا مبتدعا، أو تنقص منه أو تتركه، وكله ضلال. ترك الدين ضلال، وإحداث البدع فيه ضلال، واختصاره وحذف أشياء منه ضلال. ولا تكون هاديا مهديا صالحا مصلحا تابعا متبعا إلا إذا سلكت ما في الكتاب والسنة. لا تقول إلا بما يوافقهما، ولا تفعل إلا ما يوافقهما، ولا تترك إلا ما يوافقهما، فأنت محكم لهما لأنك أنت عبد لله، والله أمرك بهذا. قال فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لا تتبع عقلك ولا هواك ولا الناس، فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل، هناك سبل كثيرة، وهل تظن أن تلك السبل ما هي مزخرفة؟ في سبل مزخرفة مغرية، ولكن الله يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. لما تكون هذه وصية من الله، أين احتفالك بها وقيامك بها وحبك لها وتعظيمك؟ وصية الله، الله وصاك أنك تمشي مع القرآن ومع السنة، وعلى فهم الصحابة بالقرآن والسنة ما هو على فهمك أنت، وتكون في الدنيا مع من يسير مع الكتاب والسنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ما غنمشي وحدك الآن، كثير من الناس يقول لك أنا أمشي وحدي، أنت مخالف، كيف تمشي وحدك؟ والله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إلى آخره، بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله يأمرك أن تسير مع ناس مخصوصين، فتجد بعض الناس يمشي وحده، تقول أنا ما ندخ فيهم، لا أنت غلطان مخالف. والبعض الآخر يمشي مع من هب ودب، يقول كلهم سواء مخالف. الآية نفسها فيها الأمر بأن تسير مع أناس وذكر أوصافهم، ما ذكر أسماءهم، ذكر أوصافهم. الأسماء تختلف في كل زمان ومكان، لكن الأوصاف ما تختلف. من كان يتصف بهذه الصفات مشي معه، صاحبه جالسه، ومن كان مخالف لهذه الصفات ابتعد عنه. واصبر نفسك، صبر نفسك، النفس قد لا تقبل، لكن انت صبرها كلفها. وهذا فيه خير عظيم، ان تجالس الناس الطيبين الصالحين اهل التوحيد المتبعين للكتاب والسنة، خير عظيم. وإن كنت أنت ما تعرف، لكن العاقبة إن شاء الله تظهر أمامك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء صبر نفسك معهم، يدعون ربهم ما يدعون غير الله، موحدين عابدين عباد صالحين بالغداة والعشي مستمرين على الخير وعلى العمل الصالح وعلى العبادة، يريدون وجهه، لا رياء ولا سمعة ولا من أجل دنيا ومصالح، ناس أهل إخلاص وأهل الصدق وأهل عبادة. قال ولا تعد عيناك عنهم، الله يحذر لا تلتفت يمنا ولا يسرا لغير هؤلاء، تنظر إلى دنيا وهذا عنده وهذا معه وهذا وهذا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة في الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الغافل المعرض دنيوي واتبع هواه صاحب البدع، واتبع هواه صاحب البدع وصاحب التحزبات لمصالح وصاحب العقائد المنحرفة، وكان أمره فرطا. فالصحبة لها دور كبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود الترمذي بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. المرء على دين خليله، على دين صاحبه، أنت مخشوب عليه. قال فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب ومن يجالس، تختار الجليس اختيارا. انظر إلى الشيعة كيف يؤثر بعضهم على بعض ويشجع بعضهم بعضا على البدع، والصوفية كذلك والعلمانيين كذلك، كل واحد يشجع الثاني على الباطل، وهكذا من وفقه الله لاتباع الكتاب والسنة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن نأخذ ما تيسر من الأسئلة، ثم إن شاء الله ما تنسون صلاة الإشراق التي جاء فيها الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. والله يقول في الحديث القدسي ابن آدم صلي لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. أيوة إيش يقول السؤال هذا؟
يقول السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحبك في الله يا شيخ محمد.
أحبك
في الله. في بعض الأحيان يزدحم المسجد حتى يصلي الناس في الشارع أمام القبلة، فما حكم صلاتهم وجزاكم الله خيرا؟
أمام الإمام ما يجوز، لكن على القائمين على المسجد في يوم الجمعة الذي يحصل فيه الزحام أن يجعلوا حد، يعني إلى هنا لا يتعدى، يجعل حد إما خشب وإما حديد وإما تربط حبل ولا خرقة ولا أي حاجة من الجهتين من اليمين ومن الشمال، فيكون الناس يصلون من هذه العلامة وما وراءها لا يتقدمون. أو ممكن تكون في اللوحة قائمة وتقول هنا يعني إلى هنا الصفوف، أو لا يجوز التقدم على الإمام، يعني حديدة مرحمة لها قاعدة مضروب الرج فيها كتابة، يعرف الناس أن هنا لا يتقدم على الإمام، وهذا يكون من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. وبالله التوفيق.
يقول رجل يكثر أن يقول حرام وطلاق حرام وطلاق، فهل إذا لم يوفي بها تطلق زوجته؟
هو لا يجوز له الحلف بالحلال وبالحرام وبالطلاق، لا تعرف إلا بالله، تستغفر الله لو حلفت بغير الله. أما مسألة الطلاق فعلى نيته، هل نيته إذا لم يفعل هذا الشيء تكون امرأته طالق وإلا ما قصد هذا؟ إن كان لم يقصد هذا لا يقع الطلاق، لكن عليه الكفارة إذا لم يفعل، لو قال حرام وطلاق لا أفعل أن كذا ثم لم يفعل فيكفر كفارة الإيمان. وأما إذا كان يقصد أن امرأته طالق إذا لم يفعل وهو لم يفعل تحسب عليه طلقة واحدة.
يقول هذا الشيخ يكفر معناتها أن كل واحد يكفر
تعذيبا ولا يجوز له أن ينوي الطلاق هنا ولا أن يحلف بالطلاق، والله المستعان. وهذا من الجهل، أن يجعل الطلاق على لسانه كلما تكلم، هذا من الجهل، ومن عدم صحبة الأخيار يصاحب ناس من هذا الشكل فيقول كما يقولون، والله المستعان.
يقول السائل جزاكم الله خيرا، ما هو ضابط المسكين والفقير؟
ضابط المسكين والفقير هو الذي ما عنده نفقة لا تكفي للسرف، نفقة موجودة وما بيده من المال لا يكفيه لسنة، والمسكين أحسن حالا من الفقير. الفقير إذا كان عنده نفقات مثلا 4 أشهر فقط من السنة، فالمسكين عنده نفقات مثلا 6 أشهر، وأما الذي عنده نفقة سنة وفي كل سنة عنده نفقة سنة، خلاص هذا لا فقير ولا مسكين، هذا كما يقال مدبر حاله، ما له نصيب من الزكاة. والذي نفقته لا تفي بنفقة سنة له نصيب من الزكاة. كما قلنا لو أن المسكين عنده مثلا نفقات 6 أشهر فقط يوفى له نفقات 6 الأشهر الأخرى. الفقير مثلا عنده نفقات 4 أشهر فقط للسنة يوفى له نفقات ما تبقى من السنة، بحيث أنه يكون مكفي طوال العام. الفقير يكون مكفي طوال العام والمسكين كذلك من الزكوات. وأما الذي هو عنده ما يغنيه طول عامه فهذا ليس بفقير ولا مسكين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل طلق زوجته وهو في حالة نفسية، وسبب ذلك السحر أصيب به، وكذلك يتهم زوجته بالزنا والأولاد ليسوا أولاده، فهل يقع الطلاق من هذا الشخص أم لا؟
المصاب بالسحر والمصابون بالمس والمصابون بالحالات النفسية هؤلاء لهم معاملة خاصة. من الخطأ أن تجعل من هذه حالته كالذي هو سليم، طلق هذا يختلف عن طلق هذا، وظهار هذا ويمين هذا وكلام هذا كله يختلف. هذا شيء، هذا في البداية. الآن يبقى معنا، هل كل ممسوس لا يقع طلاقه؟ نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل، وكذلك المسحور فيه تفصيل. إن كان المرض الذي فيه المس أو السحر أو سيطر عليه وما استطاع أن ينفك إلا بالطلاق فطلاقه لا يحسب، وأما إن كان الناس الذي فيه ما يسيطر عليه وهو طلق مختارا ولو شاء أن لا يطلق ما طلق، فهذا طلاقه يقع. فلهذا يحتاج إلى مناقشة وضع الممسوس المطلق ووضع المسحور المطلق ومن عنده الحالة النفسية والعصبية والعقلية، كله بحسب الحال يناقش إيش من حاله عليها، هل عنده قدرة على السيطرة على نفسه فطلاقه يحسب، وأما إذا كان ما عنده قدرة على السيطرة على نفسه طلاقه لا يحسب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله.
كيف الجمع بين حديث أن الناس يبعثون يوم القيامة عراة، وحديث الذي مات في الحج وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكفن بل يكفن بثوبه فإنه يبعث وهو لابسهما؟
هذا حديث ابن عباس في الصحيحين في الذي وقصته دابته أو قال ناقته يعني وقع فانكسرت عنقه فمات، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسلوه بماء وسدر وأن يجنبوه الطيب وأن يكفنوا في ثوبين يعني الإزار والرداء المحرم بهما. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ما قال لابسا لثوبيه، يبعث ملبيا يعني على وضعه الذي مات عليه انه كان ملبي، يبعث ملبي، فهم يبعثون عراة حفاة عرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، حفاة بلا أحذية وعراة بلا ملابس وعرلا غير مختونين. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء للعمل بهذا الدين والتمسك به وحسن المعتقد، توفيق من الله سبحانه وتعالى، الله يهدي لنوره من يشاء ويضل عنه من يشاء، ولا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيها الفتن، فكون الإنسان يوفق لاتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كما سمعتم من أخينا عبد الله جزاه الله خير، هذه منة عظيمة من الله على عبده. أيضا مساجد السنة تعتبر من نعم الله العظيمة على أهلها، فكم من أناس محرومون من مثل هذه المساجد، من مساجد السنة ومن دعاة أهل السنة، يصبحون ويمسون بين أصحاب البدع والأهواء ولم يوفقوا للانتقال من تلك الأماكن إلى أماكن أخرى يسمعون فيها الخير والحق والهدى والتوحيد والسنة. فأذكر إخواني الذين من الله عليهم بمساجد السنة من الشبان والشباب أن يحمد الله سبحانه وتعالى، فإن السنة نور وهدى والبدعة ظلمة وضلالة، وقد لا يتنبه لهذا بعض الناس إلا في يوم القيامة حين يرى إكرام الله لمن تمسك بدينه، ويرى الخزي لمن أعرض عن اتباع الكتاب والسنة. فلا شك أن العمل بالكتاب وبالسنة وعلى فهم السلف الصالح هذه نعمة عظيمة، وكذلك أيضا أن يمن الله عليك بجلساء صالحين وبرفقة صالحة تعينك على هذا الخير، فإن كثيرا من الناس أعرض وضل وانحرف بسبب الجلسة من حوله عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، وهو يرى أصحاب البدع والأهواء والتحزبات ويسمع كلامهم ويرى حركتهم فيتأثر بها. ما يشعر إلا وقد صار يقول بقولهم إلا من هدى الله. فعلينا أن نحمد الله على هذه النعمة، نعمة وجود السنة ووجود أهل السنة، وما ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرفون أيضا أحاديث الطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يأتي أناس يوم القيامة يريدون أن يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في أشد العطش وفي أشد الحاجة إلى الماء، وهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاءوا إلى حوض نبيهم، وأيضا عرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم من أمته، عليهم الغرة والتحجيل من آثار الوضوء، هؤلاء من المسلمين من المتوضئين من المصلين، وإذا بالملائكة تطردهم نسأل الله العافية والسلام. جعل الله ملائكة عند الحوض يحرسونه ويحافظون عليه ويطردون من لا يستحق أن يشرب منه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام عند حوضه ينظر إلى أمته الذين يشهدون عليه من المسلمين من أمته ويشربون من هذا الحوض، وإذا به يرى أناس يطردون عنه. قال فأقول أمتي أمتي، هؤلاء من المسلمين من أمتي، ليسوا من اليهود ولا من النصارى ولا من الملحدين. قال فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، إنهم غيروا وبدلوا. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. هذا جاء عن جمع من الصحابة، حتى أني جمعتهم في جزء لطيف، جزء حديث. قال فأقول سبقا لمن غير وبدل. قال غيروا وبدلوا. الآن هذه الفرقة المنحرفة داخلة في هذا، من صوفية ومن شيعة ورواسط وخوارج ومرجئة وأشعرية وماتريدية وجهمية وقدرية إلى غير ذلك، ومن العقلانيين في عصرنا هذا الذين يتبعون عقولهم ولا يتبعون الشرع ويتبعون أهواءهم ولا يتبعون الدليل، وأيضا ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين الذين أعرضوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أن القرآن يكفيهم، مع أن القرآن يدعو إلى اتباع السنة. فالسبب كثيرة منحرفة، وكما سمعتم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، نسأل الله العافية والسلام. فعلا الآن حاصل، الآن وقبل الآن الاختلاف الكثير حاصل، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإنسان الذي ما يتحصن بالكتاب وبالسنة وعلى فهم السلف الصالح ما يشعر إلا وقد ضل وانحرف ويضل ضلالا عظيما ومبينا، نسأل الله العافية والسلام. فالله الله يا عبد الله أنت على خطر كبير، وما سمي القلب إلا لتقلبه، القلب يتقلب والفتن جرارة. ومنها من لا يعرف الناس خطرها إلا من رحم الله، فتن كثيرة، فتن في العقيدة وفي غيرها. فأنت في أمس الحاجة إلى العلم النافع والعمل الصالح والتحصين، تحصن نفسك من الشر والبدع والأهواء. انظر إلى الروافض، أصحاب إيران إلا من رحم الله، ما يسمونهم بالآيات، إيش من آيات؟ آيات الظلام، هؤلاء اللحى الطويلة والعمام العمائم الكبيرة. وأينهم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني كيف أن الشيطان أضلهم في المعتقد وفي كل شؤونهم، عقائد ضالة وعقائد منحرفة. عداء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفة في المعتقد لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، مخالفة للمسلمين. لا يقولون بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم ولا بسنن أبي داود ولا سنن الترمذي ولا سنن النسائي ولا سنن ابن ماجه ولا بأي كتاب من كتب السنة النبوية التي عليها المسلمون قديما وحديثا. فريق وحدهم، ضلالات وعقائد منحرفة وحدهم. بدأ بهم الضلال شيئا يسيرا ثم توسع، وكذلك الصوفية وما ما هي عليه من العقائد المنحرفة، نذر لغير الله ونذر لغير الله ودعاء لغير الله، اعتقادات فاسدة، أفكار محدثة مثل النحبة. هذه النحبة عندهم ذكر، وذكر الله عز وجل بالضمير هو 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 أو بالاسم المفرد. يعني أين هم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لهذا ما ربطوا أنفسهم بالكتاب وبالسنة كما فعل أهل السنة، بدعة عظيمة. وتجدهم في كسالة حتى في الصلوات الخمس المفروضة إلا من رحم الله، كسالة لأشياء كثيرة من الدين يهملونها ويهتمون بالبدع والخرافات. هل لك أسوة؟ هل لك سلف في هذا العمل؟ هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا؟ ما هي لهم أسوة ولا هم يحرصون على هذا. يعني حين تفكر في هذه الأمور تجد فعلا تقول أين ذهبت عقولهم؟ أين هم من الكتاب ومن السنة؟ وهم ربما يقرؤون هذه الأحاديث لكنهم يصرحون أنهم ما يقرؤونها إلا للبركة، فلهذا حرموا من الهداية. الذي يقرأ الأحاديث النبوية للبركة وليس للعمل ما ينتهي، وهكذا الذي يقرأ القرآن للبركة وليس للعمل ما ينتهي. لابد أن تجعل الكتاب والسنة منهج حياتك تسير عليهما في كل شؤونك، ولا تعمل عملا إلا وتنظر ما هو الدليل عليه، تربط نفسك بالدليل لا بالهوى ولا بالناس. فإن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض، ما قال أكثر أهل القرية أو أهل الحي، أكثر من في الأرض يضلوه عن سبيله. إذا لا تقول الناس الناس إلا أن تحضر الصحابة، فنعم الصحابة قدوة، أما الناس هكذا ما هم قدوة. قدوة هو الكتاب والسنة، والحجة كتاب والسنة. قال يضلوك يوقعوك في الضلال عن سبيل الله مع وضوح السبيل. سبيل الله واضح كما فعل الرسول لما خط قال هذا سبيل الله خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. يعني سبل الشيطان كثيرة وسبيل الله واحد، كما قال الله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآن تجد بعض الناس أو كثيرا من الناس لا يفرق بين هذا السبيل وبين تلك السبل، مشي حالك كله خير كله طيب كله، هذا ما هو صحيح، هذه مخالفة للكتاب والسنة. الله يقول هذا الكلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله إلى جميع خلقه أن يأخذوا بهذا السبيل القرآن والسنة، وأن يجتنبوا تلك السبل الكثيرة. وأيضا هذا نوع من أنواع الابتلاء، الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل للناس سبيلا واحدا بدون سبل أخرى، لكن ابتلاء من الله، هذا سبيل وتلك سبل. سبيل الله مستقيم وتلك السبل معترضة له، معترضة له عن اليمين وعن الشمال. وكل سبيل له ناس يدعون إليه، تعال معنا تعال معنا. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية عظيمة من الله، ألا تقبلها؟ ألا تهتموا بها؟ وهذا يترتب عليه جنة ونار، السبيل والسبل يترتب على هذا جنة ونار. إن سلكت سبيل الله كنت من أهل الجنة لأنه موصل إليها، ومن سار في تلك السبل وقال هذا أقرب وهذا أيسر وهذا أخصر وصلته إلى النار والعياذ بالله. فالناس يا مصر حاجة إلى هذا الشيء، إلى فهم هذا السبيل ليأخذوا به، وفهم تلك السبل ليجتنبوها. المعتقد من الرجال ومن النساء إلا من رحم الله. يقول كل سواء، كل واحد أمشي بس وأمض عينيك وامشي. وإذا وصلت إلى النهار الله يحذرك والرسول يحذر عليه الصلاة والسلام. أولئك متوضئون مسلمون ومصلون وصائمون ومتوضئون، ولم يذهبوا إلى في طريق اليهود ولا في طريق النصارى، ذهبوا مع المسلمين عند حوض النبي عليه الصلاة والسلام، عند حوض نبيهم يشربوا. وإذا بالملائكة يطردونهم. الله أكبر. الطرد من باب بيت فلان، كيف ينكسف الشخص أنه فلان طردني. إذا طردك من بيتك فهناك بيوت في الدنيا، وإذا طردك من طعامي فهناك طعام في أماكن كثيرة والمطاعم كثيرة، وإذا طردك عن شراب فهناك مياه وأشربة كثيرة في الدنيا، لكن كيف الآخرة؟ كيف الآخرة؟ ما هو فلان؟ الملائكة يطردونهم. والرسول يقول سوقا سوقا بعدا روح، ما اتبعتني في الدنيا الآن تريد أن تتبعني في الآخرة؟ ما شربت من حوضي في الدنيا الكتاب والسنة، الآن تريد تشرب من حوضي في الآخرة؟ ما سلكت طريقي هناك، الآن جئت تبحث عني؟ سحقا سحقا لمن غير وبدل. كيف تكون حالتهم؟ فكر أنت. الملائكة يطردونهم طردا، ثم أيضا تركوهم كما جاء في الحديث يقتربون من الحوض، يتركوه يقترب حتى إذا دنوا منه اختلجوا دوني، أخذوا على الوراء، يعني زيادة في الحسرة أنه شاهد الحوض وهو عطشان له من الماء من الدنيا من أيام الدنيا، محتاج للماء في أشد العطش. وذاك الماء إيش من ماء؟ ما هو ماء مثل مياه الدنيا، من حوض النبي عليه الصلاة والسلام من الجنة، أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني قاطع العطش. والشمس قد دنت من رؤوسهم وهم في حر شديد وضنك عظيم، محتاجون لأن يشربوا من هذا الحوض. لكن انظر إلى المخالفة في الدنيا، كيف أن الشيطان يسهلها في الدنيا؟ يقول عادي عادي، قلبك نظيف، هذا من أكثر أتوقع التشدد، يسمي التمسك تشدد. يا أخي فرق فرق ما بين تمسك وما بين تشدد وما بين تميع، لا عنده هذا كله تشدد. هي ثلاث أشياء ما هو واحد، صح فيه تشدد وهو مذموم كلنا نذمه، وفي تميع وضياع وهو أيضا مذموم، وهناك طريق ثالث ما بين الطريقين اسمه تمسك. لكن هل أنت تريد من الشيطان أن يسميه تمسكا وهو يحارب التمسك فيجعله من قبيل التشدد وهو في الحقيقة تمسك الذي هو مع الكتاب ومع السنة؟ هذا متمسك. والذي يأتي ببدع من رأسه هذا متشدد، كلف نفسه ما لم يكلفه الله به ولا رسوله. والذي يضيع ما شرعه الله هذا تميع وضياع. قال تطرده الملائكة طردا عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، انظروا على حفاظ على هذا الحوض ليظهر، لتظهر منزلة المتمسك وحال المنحرف المتبع لهوى، المتبع للفرق المنحرفة والضالة. الله سبحانه وتعالى حكم عدل، الله حكم عدل. لأن هذا المتمسك في الدنيا عاش على الصبر، هذا يلمزه وهذا يلمزه وهذا يسبه، هذا يقول متشدد وهو صابر. ما يجد الأنصار إلا القلة. تريد يكون يوم القيامة هو وذاك في باب واحد، هذا شرب وهذا شرب؟ فالله يريد أن يظهر مكانة المتمسكين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذين تعبوا في الدنيا وصبروا وتحملوا، ويريد أن يهين وأن يذل أولئك أصحاب الأهواء الذي يتبع هواه دينه هواه، والحق عنده ما وافق هواه أو ما وافق ما عليه الناس. فهذه هذا الموقف عبرة لمن يعتبر، عبرة. اصبر جزاك الله خير، اصبر في الدنيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمل من أجل الله، ثم من أجل أن تسعد في الآخرة. الدنيا لا تبالي بها، لكن هذا كما تعرف بعد أن تصحح وضعك وتتأكد من حالك. لأن الشيعة مثلا هم في ظنهم في نظرهم أنهم على الحق، والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والصوفية والأشعرية والمرجئة وإلى آخره، كل فرقة في ظنها أنها على الحق. فأنت لابد أن تصحح وضعك مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان الرسول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يتهجد ويصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويقول في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. انظر على دعاء عظيم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعاء عظيم. متى يقوله؟ في الليل في أوقات الإجابة، في قيامه في التهجد في صلاة الليل على ممر العام، وهو قائم واقف بين يدي الله يستفتح الصلاة بهذا الدعاء. وانظر أيضا إلى افتتاحه بهذا التوسل، يتوسل إلى الله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. هذا توسل مشروع بأسماء الله وصفات الله. ثم أتى المطلوب: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دائما 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 تقول هذا حتى توفق، حتى يهديك الله ويوفقك الله. والله يا إخواني في الله أن الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا لا شيء، يأكل من فيها المسلم والكافر. لكن الكلام على حالك على أي حال أنت وعلى أي حال تعيش وعلى أي حال تموت وعلى أي حال تبعث يوم القيامة. الطرد من حوض النجم ما هو بالأمر الهين، الضرب والعذاب في القبر لو خالط هدي النبي ما هو بالأمر الهين، أن يسحب على وجهه إلى النار ما هو بالأمر الهين، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها صاحبها في النار. ما نزل على الكعبين من الإزار ففي النار، هل هو الثوب في النار وإلا صاحبه؟ صاحبه في النار، المسبل الذي يلبس ثوب أو سروال أو إزار أسفل من الكعبين قال في النار. وهكذا البدعة والضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف تبتدع في الدين والدين دين الله وتشريعه؟ الله هو الذي خلقك وهو الذي شرع لك هذا الدين تسير عليه، لا تخالفه لا بزيادة ولا بنقصان، لا تحرف ولا تغير ولا تبدل، ليس لك من الأمر شيء. الله ابتلاك بهذا الدين وابتلاك بهذه الأوامر والنواهي، هل تسير عليه أم لا؟ الشيطان يريد منك أن تزيد زيادات لتكون ضالا مبتدعا، أو تنقص منه أو تتركه، وكله ضلال. ترك الدين ضلال، وإحداث البدع فيه ضلال، واختصاره وحذف أشياء منه ضلال. ولا تكون هاديا مهديا صالحا مصلحا تابعا متبعا إلا إذا سلكت ما في الكتاب والسنة. لا تقول إلا بما يوافقهما، ولا تفعل إلا ما يوافقهما، ولا تترك إلا ما يوافقهما، فأنت محكم لهما لأنك أنت عبد لله. والله أمرك بهذا، قال فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لا تتبع عقلك ولا هواك ولا الناس، فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل، هناك سبل كثيرة، وهل تظن أن تلك السبل ما هي مزخرفة؟ في سبل مزخرفة مغرية، ولكن الله يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. لما تكون هذه وصية من الله، أين احتفالك بها وقيامك بها وحبك لها وتعظيمك؟ وصية الله، الله وصاك أنك تمشي مع القرآن ومع السنة، وعلى فهم الصحابة بالقرآن والسنة ما هو على فهمك أنت، وتكون في الدنيا مع من يسير مع الكتاب والسنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما غنمشي وحدك. الآن كثير من الناس يقول لك أنا أمشي وحدي، أنت مخالف، كيف تمشي وحدك؟ والله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إلى آخر الآية، بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله يأمرك أن تسير مع ناس مخصوصين، فتجد بعض الناس يمشي وحده، تقول أنا ما ندخ فيهم، لا أنت غلطان مخالف. والبعض الآخر يمشي مع من هب ودب، يقول كلهم سواء مخالف. الآية نفسها فيها الأمر بأن تسير مع أناس وذكر أوصافهم، ما ذكر أسماءهم، ذكر أوصافهم. الأسماء تختلف في كل زمان ومكان، لكن الأوصاف ما تختلف. من كان يتصف بهذه الصفات مشي معه صاحبه جالسه، ومن كان مخالف لهذه الصفات ابتعد عنه. واصبر نفسك، صبر نفسك، النفس قد لا تقبل، لكن انت صبرها كلفها. وهذا فيه خير عظيم، ان تجالس الناس الطيبين الصالحين اهل التوحيد المتبعين للكتاب والسنة، خير عظيم. وإن كنت أنت ما تعرف، لكن العاقبة إن شاء الله تظهر أمامك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء اصبر نفسك معهم، يدعون ربهم ما يدعون غير الله، موحدين عابدين عباد صالحين بالغداة والعشي مستمرين على الخير وعلى العمل الصالح وعلى العبادة، يريدون وجها لا رياء ولا سمعة ولا من أجل دنيا ومصالح، ناس أهل إخلاص وأهل الصدق وأهل عبادة. قال ولا تعد عيناك عنهم، الله يحذر، لا تلتفت يمنا ولا يسرا لغير هؤلاء، تنظر إلى دنيا وهذا عنده وهذا معه وهذا وهذا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة في الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الغافل المعرض دنيوي واتبع هواه صاحب البدع، واتبع هواه صاحب البدع وصاحب التحزبات لمصالح وصاحب العقائد المنحرفة، وكان أمره فرطا. فالصحبة لها دور كبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود الترمذي بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. المرء على دين خليله، على دين صاحبه، أنت مخشوب عليه. قال فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب ومن يجالس، تختار الجليس اختيارا. انظر إلى الشيعة كيف يؤثر بعضهم على بعض ويشجع بعضهم بعضا على البدع، والصوفية كذلك والعلمانيين كذلك، كل واحد يشجع الثاني على الباطل، وهكذا من وفقه الله لاتباع الكتاب والسنة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن نأخذ ما تيسر من الأسئلة، ثم إن شاء الله ما تنسون صلاة الإشراق التي جاء فيها الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والله يقول في الحديث القدسي ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. أيوة إيش يقول السؤال هذا؟
يقول السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حبك في الله يا شيخ محمد. في بعض الأحيان يزدحم المسجد حتى يصلي الناس في الشارع أمام القبلة، فما حكم صلاتهم وجزاكم الله خيرا؟
أمام الإمام ما يجوز، لكن على القائمين على المسجد في يوم الجمعة الذي يحصل فيه الزحام أن يجعلوا حد، يعني إلى هنا لا يتعدى، يجعل حد إما خشب وإما حديد وإما تربط حبل ولا خرقة ولا أي حاجة من الجهتين من اليمين ومن الشمال، فيكون الناس يصلون من هذه العلامة وما وراءها لا يتقدمون. أو ممكن تكون في اللوحة قائمة وتقول هنا يعني إلى هنا الصفوف، أو لا يجوز التقدم على الإمام، يعني حديدة مرحمة لها قاعدة مضروب الرج فيها كتابة، يعرف الناس أن هنا لا يتقدم على الإمام. وهذا يكون من التعاون على الخير وعلى دين التقوى. والله التوفيق.
يقول رجل يكثر أن يقول حرام وطلاق حرام وطلاق، فهل إذا لم يوفي بها تطلق زوجته؟
هو لا يجوز له الحلف بالحلال وبالحرام والطلاق، لا تعرف إلا بالله، تستغفر الله لو حلفت بغير الله. أما مسألة الطلاق فعلى نيته، هل نيته إذا لم يفعل هذا الشيء تكون امرأته طالق وإلا ما قصد هذا؟ إن كان لم يقصد هذا لا يقع الطلاق، لكن عليه الكفارة إذا لم يفعل، لو قال حرام وطلاق لا أفعل أن كذا ثم لم يفعل فيكفر كفارة الإيمان. وأما إذا كان يقصد أن امرأته طالق إذا لم يفعل وهو لم يفعل تحسب عليه طلقة واحدة.
كل هذا شيخ يكثر معناته أن كل واحد يكفر
تعذيبا ولا يجوز له أن ينوي الطلاق هنا ولا أن يحلف بالطلاق. والله المستعان. وهذا من الجهل أن يجعل الطلاق على لسانه كلما تكلم، هذا من الجهل ومن عدم صحبة الأخيار. يصاحب ناس من هذا الشكل فيقول كما يقولون. والله المستعان.
يقول السائل جزاكم الله خيرا، ما هو ضابط المسكين والفقير؟
ضابط المسكين والفقير هو الذي ما عنده نفقة لا تكفي للسلف، نفقة موجودة وما بيده من المال لا يكفيه لسنة، والمسكين أحسن حالا من الفقير. الفقير إذا كان عنده نفقة مثلا 4 أشهر فقط من السنة، فالمسكين عنده نفقة مثلا 6 أشهر. وأما الذي عنده نفقة سنة وفي كل سنة عنده نفقة سنة، خلاص هذا لا فقير ولا مسكين، هذا كما يقال مدبر حاله، ما له نصيب من الزكاة. والذي نفقته لا تفي بنفقة سنة له نصيب من الزكاة. فكما قلنا لو أن المسكين عنده مثلا نفقات 6 أشهر فقط يوفى له نفقات 6 الأشهر الأخرى. الفقير مثلا عنده نفقات 4 أشهر فقط للسنة يوفى له نفقات ما تبقى من السنة، بحيث أنه يكون مكفي طوال العام. الفقير يكون مكفي طوال العام والمسكين كذلك من الزكوات. وأما الذي هو عنده ما يغنيه طول عامه فهذا ليس بفقير ولا مسكين. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل طلق زوجته وهو في حالة نفسية وسبب ذلك السحر أصيب به، وكذلك يتهم زوجته بالزنا والأولاد ليسوا أولاده، فهل يقع الطلاق من هذا الشخص أم لا؟
المصاب بالسحر والمصابون بالمس والمصابون بالحالات النفسية هؤلاء لهم معاملة خاصة. من الخطأ أن تجعل من هذه حالته كالذي هو سليم، طلق هذا يختلف عن طلق هذا، وظهار هذا ويمين هذا وكلام هذا كله يختلف. هذا شيء، هذا في البداية. الآن يبقى معنا، هل كل ممسوس لا يقع طلاقه؟ نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل، وكذلك المسحور فيه تفصيل. إن كان المرض الذي فيه الماس أو السحر أو سيطر عليه وما استطاع أن ينفك إلا بالطلاق فطلاقه لا يحسب. وأما إن كان الماس الذي فيه ما يسيطر عليه وهو طلق مختارا ولو شاء أن لا يطلق ما طلق فهذا طلاقه يقع. فلهذا يحتاج إلى مناقشة وضع الممسوس المطلق ووضع المسحور المطلق ومن عنده الحالة النفسية والعصبية والعقلية كله بحسب الحال يناقش إيش من حاله عليها. هل عنده قدرة على السيطرة على نفسه فطلاقه يحسب، وأما إذا كان ما عنده قدرة على السيطرة على نفسه طلاقه لا يحسب. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله.
كيف الجمع بين حديث أن الناس يبعثون يوم القيامة عراة وحديث الذي مات في الحج وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكفن بل يكفن بثوبه فإنه يبعث وهو لابسهما؟
حديث ابن عباس في الصحيحين في الذي وقصته دابته أو قال ناقته يعني وقع فانكسرت عنقه فمات، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسلوه بماء وسدر وأن يجنبوه الطيب وأن يكفنوا في ثوبين يعني الإزار والرداء المحرم بهما. قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما قال لابسا لثوبيه، يبعث ملبيا يعني على وضعه الذي مات عليه أنه كان ملبي يبعث ملبي. فهم يبعثون عراة حفاة عرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، حفاة بلا أحذية وعراة بلا ملابس وعرلا غير مختونين. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.